الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي: باب الأمر بأداء الأمانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وهذا حديث قد تكلمنا عليه إخواني في درس مضى، وبينا أن أهل النفاق ينقسمون إلى قسمين، منافقين ينقسمون إلى قسمين. هناك من نفاقه نفاق عقيدة، يعني يظهر الإسلام وهو في قلبه لا يؤمن وليس بمسلم، وهؤلاء كالمنافقين الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كفار. وفي كل زمان من أمثال هؤلاء كثير، الذي في ظاهره مسلم وهو في الحقيقة ليس بمسلم، وهؤلاء كفار وأشد من المشركين. لذلك الله سبحانه وتعالى توعدهم بالدرك الأسفل من النار: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم أسوأ الناس، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الذين نفاقهم نفاق اعتقادي، وهذه صفاتهم. من صفات هؤلاء أنهم يكذبون ولا يفون بعهدهم، ولا يعني يأتون في مواعيدهم. وهناك أناس عندهم نفاق ليس نفاقا اعتقاديا، ولكنه يسمى نفاق عملي، وهم أهل الإسلام، مسلم يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه يكذب، لكنه لا يؤدي الأمانة. ماذا نقول عنه؟ نقول هذا في الدرك الأسفل من النار؟ لا، نقول هذا مسلم ونفاقه نفاق عملي، يعني شابه المنافقين في أعمالهم، شابه المنافقين في أعمالهم. وهذا حل يعني كثير من المسلمين للأسف الشديد، أنهم يكذبون، أنهم لا يؤدون الأمانة، أنهم لا يلتزمون بمواعيدهم. فهو مسلم وفي قلبه مسلم ويصلي ويصوم وغير ذلك، ولكنه يقع في مثل هذه الأمور. فنقول هذا نفاق نفاق عملي، يعني وافق عمله عمل المنافقين أو شابه المنافقين في هذه الصفات. وهذا التقسيم حتى لا يشكل أو لا تشكل هذه الأحاديث على بعض الناس، لأن بعض الناس إذا قرأ هذا الحديث يقول: أنا من المنافقين إذا، لأنه يكذب. نقول: لا، ليس النفاق الذي يخرج من الملة ومن الدين أو لا يكون صاحبه مسلما، لكن ماذا؟ وافق أو شابه المنافقين في صفاتهم. والمؤمن ينبغي أن يبتعد عن يعني صفات المنافقين وعن أحوال المنافقين وعن كل ما يعني يفعله المنافقون. فهذه الصفات إخواني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يحذر منها، فهي من صفات أهل النفاق. أول صفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب. إذا حدث ماذا؟ يكذب، وهذا يدل على كثرة كذبه. لذلك إخواني يحذر من الكذب، يحذر من الكذب على كل حال، يحذر من أن يخبر بخلاف الواقع وهو يعلم، فإن ذلك من صفات المنافقين. وإن هذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهؤلاء الذين يعني يتهاونون بالكذب، هم يريدون بكذبهم ماذا؟ يريدون بكذبهم أن يخرجوا من المأزق. والصحيح أن الكذب لا يؤدي إلى خير، كما جاء في قصة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، لما تخلف المنافقون تخلف ثلاثة من المؤمنين، فيقول يعني أحد هؤلاء المؤمنين يقول: وقد أتيت جدلا، وجاءني الناس وقال اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لنزلت عليه آيات المنافقين التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، والتي ذم فيها ربنا سبحانه وتعالى أهل النفاق أشد الذنب. لكنه لما صدق فرج الله سبحانه وتعالى عليه أمره، ويسر سبحانه وتعالى يعني عليه أمره وفرج عليه سبحانه وتعالى همه. فالصدق منجاه، والكذب لا يؤدي إلى خير أبدا. لذلك الإنسان يحرص أخواني على التزام الصدق في نفسه وفي عمله وفي شارعه ومع أهل بيته. كم من الصغار من يتهاون بالكذب، من أين أخذ ذلك؟ أخذ ذلك من والده. ذلك الإنسان لا يتهاون بالكذب، لا ولا يعني يقسم الكذب إلى كذب يعني ماذا، كذب أبيض وكذب أسود. كل الكذب أخواني أسود إلا في صورة واحدة، وهذه صورة لا بد من معرفتها وأنتم تعرفونها في ظني، ألا وهو الكذب على الزوجة كما جاء في الحديث الصحيح، لأن الحياة لا تطيب إلا بمثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الكذب في ثلاث مواطن: في الإصلاح بين المتخاصمين، وفي الحرب، وفي كذب الرجل على زوجته لإصلاحها. ليس الكذب عمال على بطال مثل ما يقولون وداخل وخارج يكذب، لا، لكن أحيانا يحتاج الرجل أن يخبر زوجته بخلاف الواقع. يعني لو اشترى لها ثوبا مثلا وهو يعلم أن زوجته لا ترضى بمثل هذا السعر، 100 درهم ما يصلح لها، يقول لها 200 يعني مشكلة. يعني عملت له طعاما مثلا، طعام ليس بذلك، يقول لها ما شاء الله ما أكلت مثل هذا الطعام. طبعا ما أكلت مثل هذا الطعام ليس كذبا، لأنه لم يأكل مثل هذا الطعام. لكن لو قال هذا الطعام حلو جميل ما في مشكلة بعد، وهو ليس بجميل وليس ب ولم يلتذ به، لكن من باب ماذا؟ لأن هذه حياة طويلة، فالشرع سبحان الله راعى مثل هذه الظروف هذه الحياة، فأجاز أن يكذب الرجل على زوجته لإصلاحها، ليس يعني على. وكذلك المرأة يجوز لها أن تكذب على زوجها، نعم، ليس من جهتين، يعني ليس من جهة واحدة، لكن في غير ذلك إخواني لا يجوز ولا يتهاون الإنسان. يعني للأسف الشديد تجد بعض أبنائنا يعني تهاون بالكذب. ليش؟ لأن والدهما رباه على الكذب من نعومة أظفاره، صح ولا لا؟ يقول تعال 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 بعطيك بوسة، هو يريد أن يقبض عليه، يريد أن يمسك ولده، يقول تعال، وهو طفل صغير. وهذا الطفل الصغير مثل الطين أخواني، يتشكل على حسب تربية والده له. فيأتي هذا الولد الذي لا يعرف الكذب لأن فطرته سليمة، فلما يصل إلى والده لا يجد لا حضنا ولا قبلة ولا درهما ولا حلاوة، وإنما يجد ضربة أو سبة أو غير ذلك. فماذا يعني، ما هي ردة الفعل؟ الولد يقول أبوي كذاب، أبوي يكذب، فخلاص هو بعد ذلك يعتاد. لكن لو لم يجد هذا الولد هذه التربية في منزله فسيكون صادقا، نعم والله في غالب حاله سيكون ماذا؟ سيكون صادقا. لذلك جاء في الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في بيت عبد الله بن عامر وكان ولدا صغيرا، فنادت أمه قالت ها تعال أعطيك. فلما قدم عبد الله بن عامر إلى أمه ماذا قال النبي؟ هل سكت؟ لا والله، سبحان الله، النبي ما كان يسكت أبدا عن بيان الحق. قال ما أردت أن تعطيه؟ قالت أردت أن أعطيه تمرا. قال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطي لكتبت عليك كذبة. يعني تربية، لماذا؟ لأن الوالد إذا ربى ولده من الصغر على مثل هذا الخلق سيكبر معه. لكن لما يأتي ضيف أو زميل أو أحد يسأل عن الوالد فيرسل الوالد ولده ويقول له قل له غير موجود، صح؟ ذهب الولد إلى هذا الطارق يقول أبوي يقول لك أنا غير موجود، هذا طبعا ذكر أحمقا يعني. فيتعود الولد من الصغر على الكذب. الإنسان ماذا؟ إنسان يحذر من الكذب. ثم الكذب أخواني يتفاوت، فيعني ليس كل كذب كغيره، كذب حرام وكبيرة لكن قد يكون أعظم من غيره. يعني يكذب هذا ذنبه عظيم، يكذب هذا ذنبه أعظم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. فذكر صلى الله عليه وسلم من هؤلاء ثلاثة، قال ملك كذاب، ملك ويكذب. إيش تحتاج للكذب؟ أنت ملك، ما أنت خاف. لكن لما كان ملكا وبهذه القوة مع ذلك يلجأ إلى الكذب، كان هذا عقابه، نسأل الله السلامة والعافية. وأذكر بقضية الكذب وأن حبل الكذب قصير، قصة يعني حصلت لي، ألا وهي أن طالبا من الطلاب، أنا كنت أدرس في المدارس فترة، فجاء هذا الطالب إلى الصف فطرق الباب متأخر، فقلت له وين؟ قال كنت عند المدير. كنت عند إيش؟ عند المدير عشان يحضر الإنسان. قلت له هل كلمت المدير؟ وجدت المدير، قال الحمد لله رب العالمين. قلت له تفضل المدير ينتظر. كان المدير عندي في الصف، يعني كان حاضر عندي حصة، وهذا الطالب يقول أنا كنت عند المدير وكلمت المدير وخلصت أموري. قلت له تفضل، هذا المدير ينتظرك. فدخل فإذا المدير جالس في يعني مع الطلاب، فأقول سبحان الله الكذب ماذا حبله قصير. وأيضا إذا وعد أخلف، يعني يعد المواعيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله سبحانه وتعالى كثيرا من قضية ماذا الدين، لأن الدين سبيل لإخلاف الموعد. قيل يا رسول الله ما أكثر ما تستعيد من المغرب، الله يعيذنا وإياك من الديون، وإن كان غالب الناس مديون، لكن نسأل الله يعيننا ويعافينا وإياك من الديون. فقالوا يا رسول الله ما أكثر ما تستعيد من المغرم، المغرم يعني الدين. فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. بكرة بعطيك، بعد شهر بعطيك، بعد شهرين بعطيك، وهكذا يعد يعد دائما ويخلف. لماذا؟ لسبب الدين. وبعض الناس يخلف يعني موعده بسبب من غير سبب، وهذا من ماذا؟ من صفات المنافقين. وكذلك إذا اؤتمن خان، وهذه أيضا من صفات المنافقين، يؤتمن على شيء، على أمانة معينة، على مال، على يعني على ولد، على وظيفة. هذا ليس هذا هنا الائتمان ليس في قضية ماذا؟ في قضية عفوا الأموال فقط، حتى في قضايا الوظائف، في قضايا كذا، فيعني لا يؤدي الأمانة كما ينبغي له أن يؤديها. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
هل المنافق هل هي مجتمعة ولا متفرقة؟
لا، إذا اجتمعت هذه الثلاث هذا يدل أنه يعني تشبه بالمنافق تشبها تاما.
يعني من الثلاث هذه يعني تكون منافق ولا ثلاث صفات اجتمع؟
لا، إذا اجتمع، إذا في صفة واحدة، نحن كما قسمنا في المنافقين، فإن كان مسلما نقول هذا نفاق ونفاق عملي، وإن كان من أهل النفاق الاعتقادي، وهؤلاء ما تستطيع أن تكشفهم، لأن هذه أمور النفاق. المنافق يظهر الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين كما يعامل المسلمين. لذلك نحن ما نستطيع أن نحكم على واحد يكذب بأنه منافق أي ليس بمسلم، لكن نقول هذا متشبه بالمنافقين، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون أهل النفاق الأصلي الذي يعني في قلبه الكفر والعياذ بالله، لا يؤمن. فنقول إذا واحد مسلم مصلي وأموره طيبة ويكذب، نقول هذا نفاقه ماذا؟ على ظاهر حاله نفاقه نفاق ماذا؟ عملي، يعني وافق أو شابه المنافقين في أعمالهم لا في عقيدتهم. هنا في قضيتين أو قضيتان، قضية الأولى الاعتقاد وقضية الثانية العمل، فهو يوافق المنافقين في العمل لكن لا يوافق المنافقين في الاعتقاد، لأن المنافق عقيدته ماذا؟ عدم الإيمان، لا بالله ولا برسوله ولا بجنة ولا بنار، بس دنيا، يعني من المشركين هؤلاء. فإذا واحد مسلم مصلي وكذا وقع في صفة من صفات المنافقين، فنقول نفاقه ماذا؟ نفاق عملي فحسب. هذا المنافق المسلم عقابه عند الله سبحانه وتعالى، ما يعني ما في عقاب معين، يعني لا ليس هناك عقاب معين، لكن الناس يوم القيامة يأتون إلى ربهم سبحانه وتعالى، ثم على حسب أعمالهم وعلى حسب حسناتهم وعلى حسب يعني ما يشفع لهم وكثرة الحسنات وقلتها وغير ذلك. لكن الإنسان ماذا يحذر من مثل هذه الصفات. وقد يعاقب المسلم في قبره، قد جاء في الحديث لا نطيل، لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض المعذبين في قبورهم بسبب الذنوب، ومنهم من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، فقد ينال عقابا في قبره، وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. نعم صحيح، لا شك في ذلك، في البخاري هذا يجوز ترى، يجوز الكذب للإصلاح بين المتخاصمين. أنت عندك اثنين متخاصمين، يجوز لك أن تصلح بينهما. نعم صحيح، ما في شك في ذلك، تذهب إلى هذا وتقول له ترى فلان يذكرك بخير وهو لا يذكره بخير، وتذهب للآخر ليش؟ لأجل هذه الصورة أجازها الشارع، نحن نلتزم بالشرع، فما حرمه الشارع نحرمه وما أجازه الشارع نجيزه، فتذهب للآخر تقول ترى فلان يثني عليك، حتى ماذا؟ حتى تطيب الأنفس، فإذا التقوا تصافوا وتسلم بعضهم على بعض، لأن هذا مطلب شرعي، اجتماع الناس عدم تفرقهم. كذلك الإنسان مع زوجته يحتاج أحيانا إلى أن يأتي بخلاف الواقع حتى تمشي عجلة الحياة، لأن حجة الحياة أحيانا لا تسير إلا بمثل هذه الأمور، لكن لا يكون هذا هو الأصل. وأيضا الكذب في الحرب، إذا في حرب وقتال وغير ذلك يجوز مثل ذلك. نعم، بارك الله فيكم.